الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث الأول في الأمر. قال: الأمر هو طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء مع الإلزام. طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء مع الإلزام، يعني يكون فيه معنى من معاني الإلزام. وهذا التعريف ربما يصح في نوع من أنواع الأمر، وهو ما كان كذلك، أمر يكون من الأعلى ويكون على وجه الإلزام. وإلا معاني الأمر في اللغة أوسع من ذلك، وفي الشرع أوسع من ذلك. قال رحمه الله تعالى: وله أربع صيغ، يعني في هذا العلم، في علم البلاغة صيغ الأمر أربعة. وأما في علم النحو فهو أقل من ذلك، الأمر في علم النحو أقل من ذلك، وأما في الشرع فهو أوسع من الأربعة، له صيغ كثيرة تدل عليه، ليس فقط بصيغة الفعل أو اسم الفعل أو المصدر، ولكنه ربما يكون بالوصف، مثل وصف الفرض والواجب والطاعة والندب وما وقع فيه مدح أو ذم، فكل ذلك فيه معنى الأمر، إما أمر بحصول شيء أو أمر بالكف عن شيء، فهو بالشرع أوسع. قال رحمه الله تعالى: فعل الأمر كقوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني من صيغ الأمر فعل الأمر، وهو الأصل في هذا الباب. فقوله جل وعلا: خذ الكتاب بقوة، هذا أمر. قال ثانيا: والمضارع المجزوم بلام الأمر، كقوله سبحانه: لينفق ذو سعة من سعته. وهذا كذلك هو أمر من وجهين: أولا لأن فيه معنى الأمر، وثانيا كذلك لأن الأمر الذي أراده رحمه الله هو ما كان من الأعلى لمن هو دونه، وسياق الآية يدل على هذا المعنى. وإلا ممكن أن يكون مثل هذه الصيغة التماس، أو يكون مثل هذه الصيغة كذلك إرشاد، إذا كان من المساوي أو كان كذلك من الواعظ والناصح. فالمراد من هذه الإشارة أن الصيغة بعينها لا تكفي في الدلالة على الأمر الذي أراده المؤلف رحمه الله، أي هذا النوع الخاص من الأمر، ما كان من الأعلى لمن هو دونه على وجه الإلزام، ولكن سياق الكلام وسباقه كما يقال يبينان المعنى المقصود. قال الثالث: واسم فعل الأمر نحو عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وهذا كذلك معنى الأمر فيه من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. ومثله حي على الصلاة. ونلاحظ أن هذا كذلك بحسب السياق يكون أمرا على المعنى الذي أراده المؤلف من الأعلى على وجه الإلزام، وإلا قد يؤتى به في سياق آخر فلا يكون فيه معنى الأمر الذي أراده، بل قد يخرج عن ذلك إلى معنى آخر كالإرشاد ونحوه. قال الرابع: والمصدر النائب عن فعل الأمر نحو سعيا في سبيل الخير. ومنه قول الله جل وعلا: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. فضرب الرقاب مصدر نائب عن فعل الأمر. وهذا من المعنى، ففيه معنى الأمر. قال: وقد تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي وهو الإيجاب والإلزام، كلا معان أخرى تستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال. ولو تأملت هذه السياقات تجدها في الغالب هي من نفس الصيغ التي ذكرت، الصيغ الأربع التي ذكرت، لكن سياق الكلام صرف ذاك الأمر من معناه الذي سبق إلى غيره. قال الأول: كالدعاء في قوله تعالى: رب أوزعني أن أشكر نعمتك. فالقرينة هنا التي تدل على الدعاء كونه من الله سبحانه وتعالى، وذكر الرب: رب أوزعني أن أشكر نعمتك، فهو دعاء. قال الثاني: الالتماس كقولك: لمن يساويك اعطني القلم أيها الأخ. فاعطني القلم التماس، لأنه ليس بأمر، فهو طلب من المساوي، وسمي التماسا لأنك تستأذنه استئذانا. قال الثالث: والإرشاد كقوله تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وجمهور أهل العلم على أن الأمر في هذا الموضع للإرشاد وليس هو للوجوب. وضابط باب الإرشاد كما قال العلماء أن يرجع في مصالح الدنيا، لأن الوجوب معارض بأصل دلت عليه أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وهو الإباحة والحل وعدم الإلزام، يعني في باب المعاملات، يعني في باب المعاملات. فما كان من أمر في هذا الباب فهو من باب الإرشاد، يعني الدلالة على الأفضل والأكمل. قال الرابع: والتهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، فإن السياق يدل على أن معناه تهديد. وليس المقصود أنه مخير ولكن مهدد، لأن أحد طرفي التخيير هو المأمور به والآخر هو المحذر منه. قال الخامس والتعجيز كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، والسياق يدل عليه كذلك. وفيه كذلك عدم إمكان ذلك. قال السادس والإباحة كقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لأن الأمر بعد الحظر يرجع المأمور إلى ما كان عليه بعد قبل الحظر، فلما كان قبل الحظر الأكل والشرب للإباحة عاد الأمر بعد حظره إلى ما كان عليه وهو الإباحة، كان مباحا ثم منع منه لأجل الصيام ثم أبيح عند انتهاء الصيام، فعاد إلى ما كان قبل النهي وهو الإباحة. قال ونحو اجلس كما تشاء، فقوله كما تشاء قرينة أنه للإباحة وليس هو للأمر، مع أنه قد يكون للأمر لكن هذه القرينة تدل أنه للإباحة. قال والتسوية نحو قوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا، والقرينة تدل على هذا، خصوصا قوله بعده بمعنى التسوية. قال والإكرام كقوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين، والقرينة قوله بسلام آمنين، فإنه يدل على أن الدخول للإكرام، لأنه لو قال ادخلوها بدون قوله بسلام آمنين صار معناه إيش؟ الأمر فقط، لكن مع قوله بسلام آمنين دل أنه إكرام. قال والامتنان كقوله تعالى فكلوا مما رزقكم الله، وربما يسمى كذلك بالإنعام، وضابطه أنه يقترن بحاجة الخلق إلى ذلك، فيكون فيه معنى الإنعام والامتنان. قال العاشر والإهانة كقوله تعالى كونوا حجارة أو حديدا، والسياق يدل على ذلك. قال الحادي عشر والدوام كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، المقصود هو دوام حصول هذه الهداية، ولهذا فنحن أمرنا بتكرير هذه السورة في كل صلاة، بل في كل ركعة من كل صلاة طلبا للدوام في هذه الهداية. قال الثاني عشر والتمني كقول امرئ القيس ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، والقرينة تدل على ذلك، خصوصا دخول أداة التمني ألا. قال الثالث عشر والاعتبار كقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر. لو قال انظروا كان أمر، لكن إلى ثمره إذا أثمر دل أن المراد به الاعتبار. قال الرابع عشر كقوله لمن طرق الباب ادخل، أي الإذن. قال والإذن كقولك لمن طرق الباب ادخل، فقولك ادخل مع قرين طرق الباب دل أن المراد من ادخل ليس أمر وإنما هو إذن، لأنه استأذن قبل ذلك. ومثله لو أنه سأل ادخل قلت له ادخل. قال الخامس عشر والتكوين كقوله تعالى كن فيكون، وهكذا قوله كذلك كونوا قردة خاسئين، فإن هذا الأمر أمر تكوين، لأنه ليس هناك مأمور موجه إليه الخطاب، إنما هناك مأمور مطلوب منه حصول التكوين. قال السادس عشر والتخيير نحو تزوج أو تزوج هندا أو أختها، لأنه لا يجمع بينهما إنما يخير. هذه قرينة تدل على التخيير، عدم إمكان الجمع. قال السابع عشر والتأديب نحو كل مما يليك. قد يقول قائل هذا أمر. الجواب نعم أمر، لكن فيه معنى التأديب، ولهذا قال بعضهم أنه ليس للوجوب بل للندب بهذه القرينة. والصحيح التفصيل، إن كان يضر بالآخرين فالوجوب، وإن كان لا يضر فالندب، يعني من كمال الأدب أن تأكل مما يليك. قال الثامن عشر والتعجب كقوله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال. لو قال انظر فقط كان أمر، لكن كيف ضربوا لك الأمثال علم أنه للتعجب. والخلاصة ليس هذا الذي ذكره هو حصر للصيغ الأخرى للأمر، بل صيغ الأمر كثيرة ويكثر من ذكرها أرباب علم الأصول، خصوصا في الكتب المطولة مثل شرح الكوكب المنير ونحوه من الكتب المطولة، فإنهم يذكرون مثل هذه الأقسام وأكثر منها مما فيها معنى الأمر وليس هو بأمر على وجه الإلزام، إنما فيه معاني أخرى. وفائدة هذا الباب هو ما سبق الكلام عليه، أنه من مباحث الإنشاء. فإذا كان من مباحث الإنشاء وعلمنا الفوارق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، لازم أن يكون عند طالب هذا العلم استقراء، أن يكون عنده استقراء يعني إحاطة بألفاظ ومعاني الجملة الإنشائية، ألفاظ ومعاني الجملة الإنشائية، حتى يفرق بينها وبين الجملة الخبرية، فإن المعنى سيختلف. وهنا تنبيه لما أشار إليه من الكلام على معنى الاستعلاء، وما نقله أنه قول الأكثر من الماتريدية والرازي والآمدي ونحو ذلك في التعليق، هذا في الحقيقة إحالة إلى ما لا ينبغي الإحالة إليه. والسبب في ذلك أن أكثر دقائق مسائل الأمر خاض فيها المتكلمون خصوصا في كتب علم الأصول وبعض كتب النحو التي تخرج عن مقصود النحو، لأن مباحث الأمر من المباحث التي خاض فيها علم الكلام، أهل علم الكلام، لما فيها من مسائل الصفات وغيرها التي هي على خلاف مذهبهم في تحريف الصفات. والخلاصة ينبغي الانتباه لمثل هذه الإحالات، فبعض هذه الإحالات في الحقيقة ترجع إلى مسائل كلامية كالقول بالكلام النفسي، وهو قول الكلابية والأشاعرة والماتريدية، ومن باب أولى أن يكون فيه مدخل للمعتزلة والجهمية الذين ينفون الكلام أصلا. ولما كان الكلام فيه أمر وفيه النهي كان خوضهم في هذا الباب خصوصا فيما هو لفظ القرآن. فالمهم ينبغي الانتباه لمثل هذه الإحالات، فبعضها ربما يظنها المرء أنها من المسائل اللغوية المحضة التي هي من خلاف اللغة الواسع، ولكن بعضها كما قال بعض أهل العلم الرماد من تحتها النار، يعني ظاهره رماد وباطنه نار. وهكذا بعض هذه المسائل ظاهرها مباحث لغوية وباطنها مسائل وعقائد فاسدة من مسائل أهل علم الكلام، فينتبه لهذا. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم.